ابن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في البخاري صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.
إيش يقول في البخاري؟
بالنسخة نفسها.
مستوى؟
أقول هذه في نفس النسخة.
إيه أقول لك كان يعني كان مصنف هو يقتصر على ما في مسلم الاختصار. شو يقول؟ ما من عبد
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في البخاري صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. جعل صدقا من قلبه هي رواية البخاري زيادة يعني رواية مسلم
يعني استجرها
نعم رواية مسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
انتهى الباب.
نعم.
لا إله في الاستدلال بهذين الحديثين على الترجمة ظاهر وهو أنه لا يكفي في شهادة أن لا إله إلا الله التلفظ بها لا يكفي لابد من اليقين لابد من الاستيقان لابد من الصدق كما ذكر في الشروط وهذه الشروط مأخوذة من هذه الرواية فاليقين شرط اليقين مأخوذ منها من مثل هذا الحديث حديث أبي هريرة الحديث الأول الصدق كذلك مأخوذ من هذه الرواية كما في البخاري وهكذا فالشروط أخذها أهل العلم من مجموع الأدلة فالسبق تنبيه على أن لفظ الشهادة يدل على جملة هذه الشروط يشهد الشهادة تقتضي العلم وتقتضي اليقين والعلم لا يكون في الحقيقة علما إلا مع اليقين أما مع الشك فلا يكون علما مع الشك لا يكون علم ولا يقين لا بد من الصدق والإخلاص والانقياد إلى آخر ما ذكر من الشروط المعروفة فلا يكفي مجرد التلفظ بها بل كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا كونه لا يعبد إلا الله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله كما سيأتي في الحديث عند مسلم حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف فلم يحرم ماله ودمه إن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه وهذه القصة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه فيها معاني كثيرة لكنها سيقت لهذا المعنى من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة وتقدم إن الأحاديث التي فيها الوعد بدخول الجنة على التوحيد الوعد على التوحيد بدخول الجنة أن محمولة أنها على ظاهرها وعلى إطلاقها لكن محمولة على تفصيل في هذا الدخول. فكل موحد فلا بد أن يدخل الجنة، لكن إن خلص توحيده وحقق توحيده دخل الجنة من أول واحد، وإلا عذب ما شاء الله ثم صار مآله إلى دخول الجنة، فهو لا بد له من دخول الجنة إما من أول وهلة وإلا بعد التطهير كما تقدم قريبا. تقدم القول في مثل حديث معاذ: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبي حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. هذا لا يكون، يعني قدم ذكر جملة أجوبة أهل العلم عن ذلك، وأن أحسن ما قيل فيها إن التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة والنجاة من النار، وأن السبب لا يترتب مسببه ولا يحصل مقتضاه إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من أداء الفرائض واجتناب المعاصي والمحرمات، وذلك لا بد منه للجمع بين النصوص. ليس المراد مجرد التلفظ بهذه الكلمة والنطق بها ولو مع العلم بمعناها، فكل واحد يعلم من معناها بحسب حاله. فأهل التوحيد متفاضلون، لكن الذي يثبت له هذا الوعد هو الذي قال بصدق ويقين وقام بمقتضاها من العمل ظاهرا وباطنا، فاجتنب المحارم وأدى الفرائض. في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهم ثم قام وتأخر عليه، يقول: فخشينا أن يكون قد اقتطع دوننا. كأن تأخره كأنهم كانوا يتوقعون أنه قريب وتأخر عليهم تأخرا يعني غير معتاد، وإلا فليس هناك خطر على الرسول ولا خوف. فأبو هريرة متى إنما أسلم في السنة السابعة، فهذه القصة إنما كانت في السنة السابعة أو الثامنة أو التاسعة وما أشبه ذلك. لكن إذا تأخر الإنسان تأخرا غير عادي يخشى أن يكون عرض له عارض، فصاروا يلتمسونه عليه الصلاة والسلام. فأول من يعني وجد النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إليه هو أبو هريرة، فأعطاه نعليه، ولعله أعطاه النعلين يعني علامة على صدقه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام من البشارة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فكان أول ما لقي عمر رضي الله عنه، وعمر معروف يعني بحصافة الرأي وقوته في الحق شدته رضي الله عنه. فلما ذكر له هذه البشارة ضرب أبا هريرة على صدره كأنه لم احتمل أنه لم يصدقه، احتمل أنه يريد ألا يستعجل في الأمر. قد يقال بأن عمر رضي الله عنه في هذا يعني فعل ذلك اجتهادا، والمجتهد قد يصيب ويخطئ فهو مأجور على كل حال. يقول فضربني بيده على صدري حتى خررت على استي على مقعدته، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلما رأيته أجهجته بالبكاء، فركبني عمر على أثره فاستثبت من النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا يشعر بشكه في خبر أبي هريرة، لا بد أن هناك ما أوجب له هذا التوقف وهذا الشك. فلما استثبت من الرسول عليه الصلاة والسلام اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يفعل، لأن الناس إذا سمعوا هذا اتكلوا على هذا الوعد، وقال خلهم يا رسول الله خلهم يعملوا. فقال عليه الصلاة والسلام خلهم. فقوله خلهم هنا استجابة لاقتراح عمر رضي الله عنه يدل على مشروعية هذا الحكم، وهو الإمساك عن تحديث الناس بما لا يحسنون فهمه. ولهذا قال هذا المعنى لمعاذ بعد ذلك أو قبل ذلك الله أعلم. يحتمل أن يكون حديث معاذ في الواقع بعد حديث أبي هريرة، وأن معاذ لما قال له أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. ويحتمل أن يكون قبل ذلك، وأنه لم يقل لمعاذ شعر، لم يقل لأبي هريرة لا تبشرهم فيتكلوا لأمر من الأمور، أو لأن الذين وراءه الذين كانوا مع منهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة ومثل هؤلاء لا يخشى عليهم هذا الأمر، إنما يخشى على من وراءهم. فأبو بكر وعمر وأمثالهم لا يخشى عليهم الاتكال على الوعد. لعل هذا جواب عن نهي عن تحديث الناس بهذا الحديث، نهي معاذ عن تحديث الناس بهذه البشارة فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم بيتك، وأمره لأبي هريرة أن يبشر من لقيت من وراء هذا الحائط. من الذي وراء الحائط؟ هم الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم والله أعلم. هل في تعرض لهذا المعنى عندكم؟
في صحيح مسلم ما تعرض لهذا. قال القاضي عياض رحمه الله لعل معاذا لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي في قوله فأخبر بنا معاذ عند موته فأفهم.
هذا في الآخر، هذا ما هو شو. نعم كمل.
لكن كسر عزمه عما عرض له من مشراهم بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لقيه يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة. قال ويكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأتم، أو يكون حمل النهي على إذاعته، وهذا الوجه ظاهر. وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيضطر ويتكل.
معلوم أنه ليس المراد أن لا يخبر كل أحد، المقصود أن من يخشى عليه ذلك لا تبشر الناس. نعم.
وأخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك. قال وأما أمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد
إيش من تغير
الاجتهاد بعد هيك معاذ.
نعم من تغير الاجتهاد.
وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين، وله مزية على سائر المجتهدين بأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده
صلى الله عليه وسلم.
نتكلم عن اجتهاد اجتهاد النبي صلى
الله عليه وسلم إلى آخر بس. على كل حال يعني أقول يجاب بما يحصل به التوفيق من الأدلة، ومحتمل أن يكون حديث معاذ بعد حديث أبي هريرة، ويكون قوله لا تبشرهم فيتكلوا فلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، وأن هذا يعني تحقيق لما قاله لأبي هريرة بعد اقتراح عمر، قال خلهم يعملون. ويحتمل أن يكون حديث معاذ قبل ذلك، وأن يكون حديث أبي هريرة يعني ينزل على اختلاف الأحوال، وأن الذين كانوا يعني مع أبي هريرة ليسوا ممن يخاف عليهم الاتكال، هذا ما يظهر، هذا محتمل. نعم والله أعلم. بعده
في كلام الشارع
من هو كلام القرطبي
نعم
يقول وضرب عمر رضي الله عنه لأبي هريرة حتى سقط لم يكن ليؤذيه ويوقعه، لكن إنما كان ليوقفه ويمنعه عن النهوض بالبشرى، حتى
يوقفه
أي نعم ويمنعه من النهوض بالبشرى حتى يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك من عمر اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ردا لأمره، وإنما كان ذلك سعيا في استكشاف عن مصلحة ظهرت له لم يعارض بها حكما شرعيا، إذ ليس فيما أمره به إلا تطيب قلوب أصحابه أو أمته بتلك البشرى، فرأى عمر أن السكوت عن تلك البشرى أصلح لهم لئلا يتكلوا على ذلك فتقل أعمالهم وأجورهم، ولعل عمر قد كان سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه معاذ على ما يأتي في حديثه، فيكون ذلك تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بما قد سمع منه، ويكون سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تعديلا على ما قد كان تعذر لهم تبيانه لذلك، ويكون عمر لما خصه الله تعالى به من الفطنة وحضور الذهن تذكر ذلك واستبلد أبا هريرة إذ لم يتفطن لذلك.
إيش واستبلد؟
استبلد
استبلد أبا هريرة
إذ لم يتفطن لذلك ولا تذكره، فضربه تلك الضربة تأديبا وتذكيرا لله تعالى.
لا أتكلم إلا أن الذي يبدو أن هذا من اجتهاد عمر ومن شدته المعروفة، ويجوز أن يكون يعني أخطأ في ذلك، يجوز أن يكون أخطأ في ذلك، لكن أنا حامل له على ذلك الخير والنصيحة للجميع، النصيحة لهم. وهي ضربه كأنه دفعه، قال ارجع، هذه تحصل يعني الأمر ما هو من الله المستعان.
قال وروى البزار بإسناد الحسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير فلقيه عمر فقال لا تعجل.
معاذ؟
نعم
معاذ؟
نعم حديث معاذ. فلقيه عمر فقال لا تعجل، ثم دخل فقال يا نبي الله أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها، قال فرده، وهذا معدود من موافقات عمر، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم.
من موافقات عمر وش هو؟ إيه أن الرسول أقر وقال لي يعني فيها غرامة. أقول هذه الروايات روايات كثيرة في الصحيحين وغيرهم ما فيها إلا أن هذا الحوار تم على الحمار، هذا المتبادل. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذا ظاهر سياقات الروايات الصحيحة. هذه الرواية فيها شيء من التداخل، كان هذه الرواية فيها تداخل بين حديث معاذ وحديث أبي هريرة. يقول روى البزار ايش قال بإسناده
الحسن من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة.
في قصة ايش؟
قصة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ برواية أنس.
ها؟ حديث معاذ برواية أنس.
حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه أن ينتهي على الضحي، قال يا معاذ الجبل، قال لبيك يا رسول، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن
إلى آخر نفس الحديث
صدقا من قلبه. نعم
نفس الحديث. نعم الله الله أكبر. الله من ناحية الحكم حكم من المجموع، لكن قضية التوفيق بين هذه الروايات أمر سهل، يعني المواقف تختلف والأحوال تختلف والاجتهاد يختلف. ممكن وما دام ان الرسول يعني انما نهاه عن التبشير يعني من اجل الا يتكل الناس والا يغتروا بمثل هذا تحديد معاذ رضي الله عنه، يعني علم ان الامر ما ليس المقصود منه كتمان هذه البشرى مطلقه، انما هو مراعاه لاحوال الناس. وهذا باقي، هذا الحكم باقي. الناس الذين لا يحسنون فهم النصوص لا يحدثون بالأحاديث التي يمكن أن يغتروا بها. حدثوا كما قال علي رضي الله عنه، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد من مراعاة أحوال المحدثين وما يلقى إليهم من العلم. هذا موجب الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها. شنو بعد هذا يا محمد؟
باب من يذوق طعم الإيمان وحلاوته.
نعم حسبك، كف على هذا. نعم
سلام
عليكم.
يا سلام. لا
محمد ما جانك يا شيخ؟
المبكرين؟
لا نحن المبكرين، أنا العادة.
حال
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يذوق طعم الإيمان وحلاوته.
الله أكبر.
عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تعالى، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
انتهى.
نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذان الحديثان فيهما دلالة، أولا على ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان، ألا وهي اللذة التي لا تدانيها لذة من لذات الدنيا، لذة توجب للإنسان سعادة وانشراح صدر وفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ففي الحديث الأول دلالة على أن للإيمان طعما، والثاني فيه أن للإيمان حلاوة. إذن هذا الطعم هو طعم حلو، فالأول هو متفق مع الثاني، فمعناه ذاق حلاوة الإيمان، طعم الإيمان هو حلاوة، ذاق طعم الإيمان، طعمه اللذيذ، والذوق والطعم والحلاوة ليست مختصة بالأمور الحسية، وإن كان أصحاب المجاز يقولون إن مثل هذا مجاز، لأن الطعم والذوق والحلاوة عندهم أنها حقيقة في الأشياء الحسية، ولكن هذا ليس بلازم. المهم سواء سمي طعم أو حلاوة أو فهي لذة، فللإيمان طعم يلذه من وجده، وله حلاوة يجدها أو يدركها من وجدها. وفي الحديث الأول ذكر لما يحقق هذا الإدراك، لما يوجد به طعم الإيمان وذوق طعم الإيمان، ثلاثة أمور: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فمن رضي بالله ربا ذلك الرضا الذي يتضمن محبته وتعظيمه وإجلاله، وشهود وشهود عظمته و واستحقاقه للإلهية والرضا بالإسلام الذي يثمر ويوجب المسارعة إلى شرائع إلى ما فيه من الشرائع فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات وتخلقا بتلك الأخلاق. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الرضا بالرسول يوجب محبته يوجب طاعته يوجب يعني الفرح بذكره صلى الله عليه وسلم المسارعة إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فمن رضي بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي لابد أن يكون محبا لربه معظما مطيعا منيبا إليه مستقيما على دين الإسلام قائما بشرائعه بأريحية وطيب نفس وأن يكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومجتهدا في متابعته صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك يجد طعم الإيمان يجد طعم حلاوة الإيمان ينعم بالصلاة ينعم بالذكر نعيم لقلوب أولياء الله ينعم بالذكر وينعم بالصلاة ويفرح بالطاعة إذا أداها اغتبط بذلك وسرته حسنته وإذا كانت منه السيئة اغتم لذلك. وهكذا قل في الثالث في الحديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه من الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة كل المحبوبات لا يؤثر على محبة الله ورسوله محبة أحد من الخلق. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله لا يحبه إلا لله بكل ما تدل عليه صيغة الحصر لا يحبه إلا لله لا يحبه لمصلحة دنيوية ولا يحبه لقرابة ولا يحبه كما يقال لوطن ولا يحبه للون جنس ولا يحبه من أجل لون أو لغة هكذا لا يحبه إلا لله يحب المرء لا يحبه إلا لله.
وأحيانا قد يظن الإنسان أنه محب هذا لله والأمر فيه مشوب بأمر آخر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبغض الكفر ويخاف الكفر ويشعر بخطر الكفر كما يشعر بخطر النار، كما يكره أن يقذف في النار. فمن كان كذلك يجد للإيمان طعما وحلاوة، ومن كان كذلك فإنه يؤدي الطاعات بسرور واغتباط ومسارعة وانشراح، ينهض للطاعات منشرح الصدر وينفر من المعاصي ويكف نفسه عن المعاصي بعزيمة وبقوة يخاف الله. وأقول والله أعلم إن هذا كأنه تصوير يعني بيان لدرجة الكمال، يعني هذه حال الكمل من المؤمنين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما الخصال الأولى فهي ما يعني مدار العلم، عليها مدار العلم، العلم بالله بأسمائه وصفاته، العلم بالرسول وما له وما يجب له، والعلم بما جاء به. وهذه الثلاثة ترد كثيرا مقترنة في القرآن وفي السنة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذه الثلاثة. وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ثلاثة، هذه المرسل والرسول والرسالة، وهذه الأمور هي التي يسأل عنها في القبر، هذه مسائل القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم.
السلام عليكم.
نعم.
يقول: قوله من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما دليل على جواز إضافة المحبة لله تعالى وإطلاقها عليه، ولا خلاف في إطلاق ذلك عليه. صحيح. قرطبي: محبا ومحبوبا، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهو في السنة كثير، ولا يختلف النظار من أهل السنة وغيرهم أنها مؤولة في حق الله تعالى.
هذا
لأن المحبة المتعارفة في حقنا إنما هي ميل لما فيه غرض يستكمل به الإنسان ما نقصه، وسكون لما تلتذ به النفس وتكمل بحصوله، والله تعالى منزه عن ذلك. وقد اختلف أئمتنا في تأويلها في حق الله تعالى، فمنهم من صرفها إلى إرادته تعالى إنعاما مخصوصا على من أخبر أنه يحبه من عباده.
على من علم،
على من أخبر أنه يحبه من عباده. كأنه
على
الحديث فيه إثبات المحبة لله. كأنه
لا فيها إضافة محبة العبد لله، لكنه استطراد.
نعم،
هذا استطراد.
أقال عليه قال: وعلى هذا ترجع إلى صفة ذاته، ومنهم من صرفها إلى نفس الإنعام والإكرام، وعلى هذا فتكون من صفات الفعل، وعلى هذا المنهاج يتمشى القول في الرحمة والنعمة والرضا والغضب والسخط وما كان في معناها. ولبسط ذلك موضع آخر.
هذا هو عين مذهب الأشاعرة, يعني هذا جار على مذهب الأشاعرة في نفي الصفات إلا السبع, إلا الصفات السبع, وتأويل النصوص الواردة في تلك الصفات التي ينفونها, ومن ذلك المحبة. فالأشاعرة ينفون حقيقة المحبة عن الله, ولهذا يقول لك لا خلاف في الإطلاق, لأنهم يقول نعم الله يحب ويحب, يقول لا خلاف في إطلاق هذه الألفاظ على الله أنه يحب ويحب كما استدل بالآية, لكن لا على أن المراد حقيقة المحبة, أن الله يحب حقيقة, زاعمين أن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه, لأن المحبة ميل إلى ميل الشيء إلى ما يناسبه وإلى ما له فيه مصلحة أو ما أشبه ذلك من العبارات. فالمتكلمون ينفون الجهمية, ينفون المحبة حقيقة المحبة من الجانبين, فعندهم يقول أنه تعالى لا يحب ولا يحب, والصوفية يغلون في إثبات محبة العبد لربه, يثبتون المحبة ويبالغون فيها ويعبرون عنها بالعشق يستهينون بما سواها من المقامات من الخوف والرجاء والتوكل, يهونون من شأن هذه المقامات ويعظمون مقام المحبة ويبالغون فيه ويفرطون. والحق ولله الحمد بين واضح, الحق أن الله تعالى يحب أولياءه ويبغض أعداءه, يحب ملائكته وأنبياءه وعباده الصالحين, يحب المقسطين والتوابين والمتطهرين والمتقين, يحب الذين يقاتلون في سبيله, يحبهم محبة تناسبه لا تماثل محبة المخلوقين في حقيقتها, لأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في الصفات ولا أفعال ولا في أفعاله, وهكذا القول في سائر الصفات. هذا هو الصراط المستقيم, والحمد لله رب العالمين.